ومما يحتاج إليه طالب العلم كذلك الرحلة في طلب العلم، وهذه بحمد الله كان من أسباب إحياء هذه السنة الرحلة في طلب العلم، سنة أهل الحديث ورحلة أهل الحديث. شيخنا الإمام مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله في هذه البلاد اليمنية المباركة أحيا الله به سنة المحدثين، فكم رحل إليه من أمم ومن أناس من بلدان شتى مختلفة من جميع قارات العالم أتوا إلى دماج. من يعرف دماج قبل الشيخ مقبل؟ ما يعرفها إلا أهلها ومن كان من جيرانها ولا تذكر. فلما هيأ الله هذا العالم الجليل تعلم العلم ورجع إلى بلده معلما صابرا محتسبا وهكذا نشر الخير وهيأ الله على يديه وأجرى خيرا عظيما، قل أن يوجد لعالم في هذا العصر كما أجرى الله على يديه من الخير. فرحل إليه الآلاف من طلاب العلم من نواح شتى من اليمن ومن غيرها، وتخرج على يديه الآلاف من حفاظ القرآن، وكم من طلابه ومن طلاب طلابه، وهكذا تسلسل الخير. فالرحلة في طلب العلم لها أهميتها، لها أهميتها، لأن الإنسان في الغالب في بلده أن تأتيه الشواغل إلا من رزقه الله همة عالية صبرا قطعا للعوائد والعلائق التي تحول بينه وبين العلم، وإلا فلا يتأتى الإنسان طلب العلم كما يتأتى له في الرحلة والتفرغ والغربة عن بلده. ومما يذكره أهل العلم من الأدلة في ذلك قول الله عز وجل: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. الناس لو أخذوا مجموعة منهم، كل قرية وكل بلدة وكل مجتمع، اختاروا من خيرة الناس والشباب وأرسلهم للتعلم إلى أماكن العلم ليرجعوا معلمين لهم، مفقهين منذرين محذرين، فهذا مما حث الله عليه ورغب فيه. وأجر طالب العلم في رحلته كأجر المجاهد أو أعظم. المجاهد كم له من الأجر؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل ما يعدل الجهاد، ما هو العمل الذي إذا عملناه يعدل أجر الجهاد؟ قال: هل تستطيع إذا خرج المجاهد في سبيل الله أن تقوم في مسجدك فتصلي فتقوم فلا تفتر وتصوم ولا تفطر، يعني تقوم الليل وتصوم النهار؟ فالمجاهد أجره كذلك. وطالب العلم في طلبه للعلم يقول أهل العلم أعظم من الجهاد لعظيم نفعه ولقلة صبر الناس على طلب العلم ولشدة حاجة الناس إلى ذلك. مما أوصى به شيخنا يحيى حفظه الله يقول: بعض الناس لا يرحم هذه الثلة المباركة من طلاب العلم، ربما يتخطفهم بأنواع من الشبهات. قال: انظروا إلى المسؤولين والرؤساء والوزراء، إذا كان هناك حيوان في بلد وهذا الحيوان قليل ماذا يفعلون؟ يقولون: هذا لابد أن يكون محميا، لا أحد يصطاده، لا أحد يأخذه. لماذا؟ قالوا: حتى يتكاثر. يقولون: هذه محمية. يعني بعض الآن في بعض السواحل يقولون: ممنوع صيد السلحفة. لماذا؟ قالوا: حتى تتكاثر. طيب، قال: يا إخوان بالله عليكم، طلاب العلم هؤلاء كم عددهم في المجتمع؟ قلة. فلماذا يسعى كثير من الناس لتخطفهم؟ اتركهم يتكاثرون حتى يحصل بهم الخير والنفع للمجتمع. لا يتخطفون. المجتمع الآن ما يعين على طلب العلم إلا من رحم الله، بل طالب العلم يجد من المعوقات الشيء الكثير لولا ما يجعل الله في قلبي من المحبة والرغبة والصبر على طلب العلم، وإلا فالمثبطات من الناس ومن المجتمع كثيرة، والتزهيد ترغيب في الدنيا وتزهيد في العلم. ومن أعظم المواعظ للإنسان التي ترغبه في طلب العلم وفي الرحلة من أجله قصة موسى عليه الصلاة والسلام. موسى كليم الله، كتب الله له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، ومع هذا لما أخبره الله أن الخضر عنده من العلم ما ليس عندك رحل إليه حتى وجد التعب وحتى وجد النصب، كما ذكر الله قصته في سورة الكهف، حتى وصل إليه ثم قال له هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. الآيات، قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: فلو استغنى أحد عن الرحلة في طلب العلم لاستغنى عنه موسى، حيث كان قد أعطاه الله التوراة التي كتب له فيها كل شيء، فيها عن كل شيء. ومع هذا فلما أخبره الله عن الخضر أن عنده علما يختص به سأل السبيل إلى لقائه، ثم سار هو وفتاه إليه. وهكذا رحل غير واحد من أجل العلم من الصحابة رضي الله عنه. قال سعيد بن المسيب: إن كنت لأرحل الأيام والليالي في طلب الحديث الواحد. يعني تخيل يرحل، بماذا يرحل؟ هل عنده سيارة مكيفة؟ هل عنده نقل جماعي؟ ما عندهم هذا، إما أن يمشي على الأقدام، وإما أن يمشي على الإبل أو على الحمير. طيب لو أنه مشى على خيل، هذا أفخر المركوبات القديمة، يمشي يوم وليلة. كم سيمشي يوم وليلة؟ إلى مسافة كم؟ من أجل أن يحصل على حديث واحد. اليوم ربما الواحد ما بينه وبين مكان العلم إلا دقائق يمشيها بقدميه، لا مشقة لا إعياء لا تعب، ومع هذا تجد الزهد العجيب من كثير من الناس ممن لا يفطن لمصلحة نفسه. الدنيا هذه زائلة، الدنيا هذه الناس راحلون عنها منتقلون منها، ما عندهم إلا ما قدموه. ومن أعظم ما تقدمه لنفسك العمل الصالح، من أشرف العمل الصالح طلب العلم، حضور حلقات العلم، مجالس العلم. لو لم يكن من مجالسة طلاب العلم إلا أنهم من أسباب الشفاعة للإنسان يوم القيامة، كما في الحديث: الرجل، يعني أهل الجنة، إذا دخلوا الجنة يقولون: يا رب، بقي إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا. إذن هؤلاء جلساء خير، جالسوهم في العبادة في الطاعة، فيسألون عنهم يوم القيامة. وأولئك قد أصيبوا ببعض ذنوبهم ودخلوا النار بسببها، فيناشدون الله، يناشدون الله، فيحرم الله أجسادهم على النار ويقول: اذهبوا، اذهبوا إلى النار، ويحرم أجسادهم عليها. فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان أخرجوه. إذن هذه أثر المجالسة لأهل الصلاح والخير، وذروة أهل الصلاح طلاب العلم، فيخرجون من عرفوا، ثم يناشدون الله فيقول: اذهبوا، من وجدتم في قلبي نصف دينار، مثقال أو مقدار نصف دينار، وهكذا إلى أن يقول مثقال ذرة فأخرجوه. فهذا يدل على فضل مجالسة أهل الخير والصلاح، وعلى ذروة ورأس ذلك طلاب العلم. قال سعيد بن المسيب: إن كنت لأرحل الأيام والليالي في طلب الحديث الواحد، إن كنت لأرحل الأيام والليالي في طلب الحديث الواحد. ينبغي الإنسان يتذكر حينما يكون قريبا من أماكن العلم ويحاسب نفسه ويعاتبها، يعاتب نفسه: كم بيني وبين العلم؟ ما الذي يحول بيني وبينه؟ من الناس من يحول بينه وبين العلم لعب الكرة. إذا سئل الإنسان في قبره وإذا دخل قبره، هل يأتي لعب الكرة يؤنسه في قبره؟ هل ضياع الوقت والسهر على المواقع والنت والجوالات يأتي يؤنسه في قبره؟ لا. إذا لم يعاقب بما فرط فيه ووقع فيه من الذنوب فإنه ما يأتيه من وراء ذلك خير، أما الشر فلا يؤمن عليه من هذه الوسائل والأمور التي تضيع عليه حياته ووقته وشبابه. ولهذا ينبغي العاقل أن يتفطن وأن ينظر، سيأتي عملك الصالح في صورة حسنة يؤنسك في قبرك. من أنت؟ فيقول: أنا عملك الصالح. فما هو هذا العمل الصالح؟ صلاة، صيام، زكاة، قراءة قرآن، طلب علم، تعليم، نشر الخير، قراءة ذكر، إلى غير ذلك من الأعمال الصالحة، بر والدين، صلة أرحام، إحسان الجيران، كل هذا يأتي في صورة رجل حسن الوجه يؤنس في قبره. وحشة، قبل أيام ونحن نمر مع إخواننا في طريقنا إلى الغيضة دخلنا الأنفاق، فقلنا: لو أن الواحد منا عنده مثل هذا النفق قبر ومغلق عليه من أوله ومغلق عليه من آخره وهو وحده، انظر كم سعة النفق، ربما قريب كيلو، لكن مغلق من هنا ومغلق من هنا وأنت وحدك، كيف ستكون وحشتك؟ كيف ستكون وحشة الإنسان؟ فكيف بالقبر ذلك الضيق؟ ما الذي يؤنس الإنسان؟ عمله. متى يفسح له في قبره ويأتيه من روح الجنة ومن ريحها؟ إذا كان على عمل صالح وعلى تجنب للذنوب والمعاصي. هنا يسعد وهو في قبره، يستريح من الدنيا ومن نصبها ومن أذاها ومن الأمراض والأسقام والأذى، كل ذلك يستريح منه لأنه كان طائعا قائما بما أمر الله، ممن يحرص على الخير ويجتنب المعاصي والذنوب فانتفع. ومما يحتاج إليه طالب العلم من الوصايا أن يجاهد نفسه على العمل بالعلم، أن يجاهد نفسه على العمل بالعلم، فالعمل بالعلم يعتبر ثمرة. انظر أنت الآن، إذا كان لديك مزرعة وزرعتها، زرعت فيها الرمان والعنب، تفاح، برتقال، وأنواع الفواكه، طيب هذه المزرعة إذا أثمرت ترتاح، تنتفع، تستفيد منها، لكن إذا طلعت الشجرة وما أثمرت تقول: ذهبت، التعب فيها بغير فائدة، كم تعبنا في هذه الشجرة، ما خرج منها الرمان ولا التفاح، ولا خرج من هذه التفاح ولا من هذه العنب، ماذا استفدنا منها؟ سنوات ونحن نعمل فيها. وهكذا طالب العلم إذا لم يعمل بعلمه كان العلم حجة عليه وكان كالشجرة بغير ثمرة. ولهذا كان العلم أو العمل بالعلم ثمرة لهذا العلم. العلم الذي يورثك خشية هذه من أعظم الثمار، ومن أعظم العمل بالعلم أن يورثك العلم خشية لله، خوفا منه، تعظيما لحرماته وتعظيما لأوامره، وتخاف على نفسك من اقتراف الذنوب والمعاصي. هذه من أعظم ثمرات العلم. العلم الذي لا يكسب الإنسان خشية هذا يكون حجة عليه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إني لأعلمكم بالله وأخشاكم له. أخشاكم له، إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي أعظم الناس خشية وخوفا من الله هم أعلم الناس به وأعرف الناس به. فيجاهد الإنسان نفسه على العمل. من هو النبي الكريم الذي قال: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه؟ ها؟ هود، شعيب، حسن، شعيب عليه الصلاة والسلام. ما معنى وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه؟ يعني ما أنهاكم عن الشيء وأقترف وأقع فيه، بل لا بد أن يكون الإنسان مجاهدا لنفسه، أن يكون أول من يعمل بما يأمر، وأول من يجتنب ما ينهى عنه غيره. يجاهد نفسه على العمل بما يعلم، كما قيل: مواعظ الواعظ لن تقبل حتى يعيها قلبه أولا. يا قومي، ما أظلم من واعظ خالف ما قد قاله في الملأ، أظهر بين الناس إحسانه، وخالف الرحمن لما خلق. الذي يعمل بعلمه يكون مراقبا لله، هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. من الذي قال: لا يقال للعالم رباني حتى يكون عالما معلما عاملا؟ ها؟ لا، ابن الأعرابي، ابن الأعرابي قال: لا يقال للعالم رباني حتى يكون عالما معلما عاملا. عالما معناه أنه حصل العلم، معلما بذل ما تعلمه لغيره، عاملا جاهد نفسه على العمل بالعلم. وقال وكيع: كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به. كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به، أي مما يعينك على حفظ العلم أن تعمل به، فإذا عملت به كان سببا لحفظه. ومما يحتاج إليه طالب العلم من العناية به العناية بالحفظ، العناية بالحفظ. لا تزهد في شيء مما تحتاج إليه من العلم مما يحتاج إلى حفظ أن تحفظه. فالقرآن هو أساس العلوم وأول ما يعتنى به. طالب العلم يعتني بحفظ كتاب الله، فحفظ كتاب الله رفعة لصاحبه، وحفظ كتاب الله حفظ لأساس العلم. وهكذا يعتني بعد حفظ القرآن بحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا يقدم على حفظ القرآن وحفظ الحديث شيئا من العلوم الأخرى ينشغله عن ذلك. والعلماء يقولون: من يزهدك في الحفظ ويرغبك فقط في الفهم لا تستمع لنصحه، لأن الذي لا يحفظ ما هي إلا سنوات، وإذا به يتضاءل ويتلاشى ما عنده من المعلومات، ثم يصير لا شيء عنده، بخلاف من اعتنى بالمحفوظات، فالمحفوظات تكون معه أينما كان، تكون معه هذه المحفوظات، سواء كان في سن الشباب أو في سن الكهولة أو بعد ذلك، فيبقى معه ما حفظ، ينتفع منه، يغترف في كل حال يحتاج إلى العلم، إلى المحفوظات. ولهذا في حديث زيد بن أخطب قال: أعلمنا أحفظنا، أعلمنا أحفظنا. لما خطبهم النبي عليه الصلاة والسلام وذكر لهم ما ذكر من العلوم من الصباح إلى الظهر، ومن الظهر إلى العصر، ومن العصر إلى المغرب، كل هذا الوقت حدثهم ذات يوم، فقال هذا الصحابي: أعلمنا أحفظنا، يعني كلما كان الإنسان أكثر حفظا كان أكثر علما، خصوصا من رزقه الله فهما لما يحفظ وحسن استنباط وفقه. قال مروان ابن محمد: ثلاثة لا يستغني عنها صاحب العلم: الصدق والحفظ وصحة الكتب. ثلاثة لا يستغني عنها صاحب العلم: الصدق والحفظ وصحة الكتب. وقال الأعمش: احفظوا ما جمعتم، احفظوا ما جمعتم، فإن الذي يجمع ولا يحفظ كالرجل كان جالسا على خوان، يعني جالس على مأدبة فيها طعام وفيها لحوم، فيها من أحسن أكل، يأكل لقمة لقمة فينبذها وراء ظهره، يعني ما يأكل إلى جوفه، يأخذ اللقمة ويرمي بها خلف ظهره. هل ينتفع؟ هل يستفيد؟ ما يستفيد. قال: احفظوا ما جمعتم، فإن الذي يجمع ولا يحفظ كالرجل كان جالسا على خوان يأخذ لقمة لقمة فينبذها وراء ظهره، فمتى تراه يشبع؟ متى تراه يشبع؟ متى يشبع؟ هل سيشبع وهو يرمي بالطعام خلف ظهره؟ لا يشبع. وهكذا الذي لا يعتني بالحفظ. وقال عبيد الله بن الحسن: وجدت أحضر العلم منفعة ما وعيته بقلبي ولكته بلساني. وجدت أحضر العلم، يعني العلم الذي أسرع ما أستحضره وأنتفع به وأستدل به في وقت حاجتي، وجدت أحضر العلم منفعة ما وعيته بقلبي ولكته بلساني، معناه ما حفظته، ما حفظته، حفظه وأتقنه وضبطه، مما يحتاجه طالب العلم المصابرة على الطلب، المصابرة على الطلب، يلازم طلب العلم ويصبر عليه. يا أيها الذين آمنوا اصبروا صابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ما معنى لعلكم تفلحون؟ تفوزون بمطلوبكم. إذا أردت أن تفوز بمطلوبك وما تقصده فلا بد من الصبر والمصابرة والمرابطة، فهذه من أعظم الوسائل التي يحصل بها الإنسان العلم. من الذي قال: كان ابن عباس رضي الله عنهما يضع الكبل في رجلي يعلمني القرآن والفرائض؟ عكرمة مولى ابن عباس يجعل في القيد في رجليه حتى يعلمه القرآن والفرائض، لكن هل ضره هذا؟ لا، بل انتفع، وصار عكرمة لا تكاد تمر على صفحة من صفحات التفسير إلا ويقولون قال عكرمة. مولى ابن عباس نفعه العلم وانتفع، وكل من ينتفع بما نقله عن ابن عباس من العلم ومما يقوله هو من له مثل أجره. لا يستطاع طلب العلم براحة الجسد، من قال هذا؟ لا يستطاع العلم براحة الجسد، يحيى ابن أبي كثير، يحيى ابن أبي كثير لا يستطاع طلب العلم براحة الجسد أو راحة الجسم، معناه أنه يحتاج إلى صبر طلب العلم. لكن هذا العاقل المتأمل البصير الفطن الذي ينظر يقول: هذا الجسد الذي أتعبه وأجهده بحفظ مراجعة طلب علم نشر خير عبادة قيام صيام، أين سيكون بعد ذلك؟ إذا مات في القبر. وإن سيذهب اللحم والعظم سيأكله الدود إلا من حفظه الله. إذن ما الذي سيبقى للإنسان؟ ما انتفع به من العمل بهذا الجسد؟ فبعض الناس يعتني بتنعيم جسده مأكولاته براحة جسده ولا يعتني بآخرته والعمل بهذا الجسد واستغلاله في طاعة الله، فيفوته ما يفوته، يفوته ما يفوته من الخير. هب أن هذا الجسد أطعمته أحسن المطاعم وأحسن الملذات والمشارب وأعطيته من النوم ما يحتاج، لكنك لا تبالي بصلاة جماعة ولا تبالي بقراءة قرآن ولا تبالي بعمل صالح حرصا على هذا الجسد أن يبقى على ما يهوى من الراحة والدعاء. ما الذي ينتفع به الإنسان؟ مات، ذهبت نظرة هذا الجسد 3 أيام وإذا بهذا الجسد قد تغير، وإذا به قد انتفخ، وإذا به قد صار إلى حال، وهكذا. وجعل الله قبر الإنسان كرامة له، يكرم، لا يبقى ظاهر الأرض يحصل ما يحصل له من مما يكون به يعني أذى له ولأهله. فالشاهد من هذا أن الذي يتعب جسده ويستفيد عملا صالحا هذا هو العاقل، هذا هو اللبيب. أتعب جسدك ليرتاح في الآخرة، فكما قيل قال ابن القيم يقول: أدرك عقلاء كل أمة أن النعيم لا يدرك بالنعيم، وأن الراحة لا تأتي إلا بترك الراحة، الراحة لا تأتي إلا بترك الراحة. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. الراحة ما تأتي بالبقاء في راحة، لا، لابد أن تتعب، لابد أن تتعب حتى يتهيأ لك ما تريد. كما قيل لبعض السلف وقد رأوه يجهد نفسه في قيام الليل في العبادة في أنواع من الطاعات، قالوا: أتعبت نفسك؟ قال: راحتها أريد، أنا أريد راحتها. ما يكون لها راحة وسعادة إلا بهذا التعب في هذه الدنيا، يتعب الإنسان ليرتاح في الآخرة. في حديث أنس في مسلم: الرجل الذي يؤتى به يوم القيامة من أنعم أهل الدنيا، منعم بأنواع النعيم، ولكنه من أهل النار، كل ما يشتهي من النعيم من أمور الدنيا ومن ملذاتها ومن المراكب ومن المساكن ومن مهيأ له، ولكنه بغمسة واحدة في نار جهنم ينسى كل لذات الدنيا، ينسى، بل يحلف على ذلك الأيمان أنه ما رأى خيرا قط ولا نعيما قط، يحلف: لا والله ما مر بي نعيم قط، أنت كنت تفعل وكنت، لا والله. وذاك الذي أتعب نفسه من أجل الآخرة ومن أجل العمل الصالح يوم القيامة إذا دخل الجنة ينسى، ليس مجرد نسيان هكذا، نسيان ما يبقى في ذهني شيء أنه وقع عليه هذا التعب. يؤتى بأبأس أهل الدنيا، أشد الناس بؤسا وفقرا وحاجة من أهل الدنيا، لكنه من أهل الجنة، تعب في الدنيا من أجل الله وناله ما ناله من أجل الله وصبر، فإذا دخل الجنة قال يغمس في الجنة غمسة، بمجرد دخوله في الجنة يقال له: هل مر بك بؤس قط؟ هل مرت بك شدة قط؟ قل: لا والله يا رب. يحلف الأيمان أنه ما رأى شيئا مما مر به في هذه الحياة الدنيا، ليس كذبا وإنما ما يذكر شيئا. ينسى إذن، فأجهد نفسك في طاعة الله لترتاح في الآخرة. ومن أعظم ما ينفع الإنسان في الآخرة ومن أقرب الطرق الموصلة إلى رضوان الله وجنته طلب العلم. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. واشغل فراغك بطلب العلم، وهذه من أهم الأمور التي يسعد بها الإنسان وينتفع في حياته، ألا يذهب عليه الوقت سدى. من الناس من لا يبالي بوقته وبحياته، تذهب عليه الليالي والأيام والشهور والسنوات وهو لا يحاسب نفسه: ما الذي عملته في هذه الأزمنة والأوقات والأشهر والسنوات؟ ما الذي عملته من أعمال الصالحة؟ ما الذي قدمته للآخرة؟ يحاسب نفسه في أمور الدنيا. انظر في أمور الدنيا، لو ذهب إنسان واغترب وبقي 10 سنين ما رجع إلى بلده، ولكن لما رجع إلى بلده رجع وما عنده شيء، لا اشترى أرضا ولا مزرعة ولا سيارة ولا أعطى رحما ولا قريبا ولا شيء من المال، إيش سيقول الناس عنه؟ هذا ضايع، كل هذه الغربة 10 سنين وما جمعت فيها شيء، ما يحبك لا القريب ولا يفرح بك أحد، ما أحد يفرح بك، يقول: لو لم تأتي أحب إلينا من مجيئك، ماذا استفدنا من مجيئك؟ لكن لو أنك غبت ولو بضع سنين وإذا بك قد عمرت في بلدك وأصلحت وهكذا أحسنت إلى أقاربك وأرحامك، أعنت مريضا، أعنت شابا من أقاربك يتزوج أو من أهل قريتك وبلدك، وبذلت الخير والنفع، ما إن ترجع إلا والناس في فرح: فلان جاء، فلان قدم علينا، فلان رجع من غربته، يفرحون بك، عندك أشياء قد قدمتها. وهكذا الآخرة، الذي يقدم للآخرة يفرح أن ينتقل إلى الله ويحب لقاء الله، والذي ما قدم للآخرة ما يريد الانتقال إلى أين؟ أين سيذهب؟ كما في الحديث: النفس إذا حملت والميت إذا حمل على الأعناق والرقاب، إن كانت صالحة قالت: قدموني قدموني. لماذا؟ لأنها ستقدم إلى نعيم، ستقدم إلى راحة، استراحت من الدنيا، أول ما يدخل في القبر هو في راحة، بل الراحة قد جاءته عندما بشرته الملائكة عند خروج روحه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا. تخيل هذه الكلمات تأتي للإنسان في حال احتضاره ووفاته من الملائكة، تبشير وتطمين: لا تخاف. إذا حمل على الرقاب قال: قدموني، لا تؤخروني، قدموني. وإن كانت غير ذلك، ما عنده أعمال صالحة، يؤذن لصلاة الفجر وهو نائم على فراشه، الناس يقومون الليل يصلون ويقرؤون وهو على مواقع الخنا والفجور والمعاصي وأنواع الفواحش في الجوالات والنت، كيف يلقى ربه وكيف ينتقل إلى الله؟ كيف ينتقل إلى الله ويفرح بلقائه وهو يأكل الربا، يأكل أموال من المخدرات، يرتكب المعاصي والمنكرات، قاطع لأرحامه أو عاق لوالديه؟ ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فأنت إذا ملأت فراغ وقتك وشغلته بطاعة الله، ومن أجل ما تشغله به العلم، حفظ القرآن، تعلم الحديث، مجالسة أهل الخير والصلاح، تكتسب منهم نصحا خيرا، استفادة، علما، تنتفع في نفسك وتنفع غيرك، وتقدم لآخرتك. قال الله تعالى: واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه. قدموا لأنفسكم، قدموا وقدموا لأنفسكم، ماذا قدمنا لآخرتنا؟ واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه. ومن أحسن ما يعد الإنسان التوحيد والعقيدة الصحيحة، أن يموت الإنسان وهو على عقيدة السلف، ما يموت وهو يبغض الصحابة، ولا يموت وهو يبغض أهل الحديث ولا أهل التوحيد والسنة، يموت وهو محب للخير وأهله. المرء مع من أحب يوم القيامة. إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله، هذه أعظم ما نعدها، التوحيد. تفرح أن تلقى الله وأنت على توحيد. ما يموت الإنسان وهو على الحروز والتمائم. كم من إنسان يموت ومعلق في جيبه في رقبه الحروز والتمائم. صاحب العقيدة الصحيحة يموت على الخير ويموت على الطاعة. ذاك الذي يفتقده الناس، اعتادوا عليه بالخير صلاة الفجر وهو في المسجد، يتذكره أهل المسجد يدعون له، لكن ذاك الذي مات وهو ما يعرف المساجد ولا يعرف بقراءة القرآن، وربما يعرف بأذية الناس بالأغاني وبقطع الطرقات بسفك الدماء بأكل الأموال الحرام بالمنكرات، قل الحمد لله أراحنا الله منه. انظر إذا مات رجل من روافض كيف الناس يفرحون، الحمد لله أراح الله المسلمين من شره. وإذا مات رجل على خير وسنة حتى ولو كان من عامة الناس، تقول رحمه الله وتجد في قلبك الحزن وتذكر ما كان عليه من خير والعبادة. وهكذا فاملأ وقتك وفراغك بطاعة الله. قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: من همان لا يشبعان، من هم في دنيا لا يشبع، ومن هم في علم لا يشبع. قال عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. قال ربيعة: لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا. وهذه مذاكرة، وكنا قبل ذلك قد طلبنا من أخينا المبارك الشيخ أبي مصعب أنيس أنه يأتي بنصيحة، لكنه يقول قد تعب أو أرهق، وهذه بعض ما تذاكرناه مما قد مضى. ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.